الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحيات وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري كامل المالكي في كلمة ألقاها الأربعاء لمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي: إننا نفتخر اليوم بالتحول الكبير في عقيدة الجيش من نظام يحمي الدكتاتورية إلى نظام يحمي الوطن والشعب. فبعد أن كان الجيش مسيسا بدرجة حزبية عالية أصبح اليوم يعمل بمهنية. المالكي استقبل في مكتبه الرسمي في بغداد كبار الضباط والقادة في وزارة الدفاع ووجه التحية لشهداء الجيش العراقي قائلا:
عيد الجيش العراقي أتوجه بالتحية والاحترام لعوائل الشهداء الذين قدموا أبنائهم من خلال القوات المسلحة للدفاع عن العراق العزيز، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن تبقى رسالتهم التي ضحوا من أجلها وهي العراق وكرامة المواطن ورفاهيته واستقرار وسيادة العراق، أن تبقى هذه الرسالة هي أمانة في أعناقنا جميعا.
في واشنطن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: إن أجهزة المخابرات الأمريكية كان لديها معلومات كافية لإحباط محاولة لشاب نيجيري لتفجير طائرة متجهة من أمستردام إلى ديترويت، لكنها أخفقت في التنسيق فيما بينها. وأضاف أوباما في بيان أدلى به في البيت الأبيض:
كانت بحوزة الحكومة الأمريكية معلومات كافية لإحباط التخطيط وربما تفادي الاعتداء الذي وقع يوم عيد الميلاد، لكن أجهزة مخابراتنا أخفقت في التنسيق بين المعلومات التي كانت قد تمكن من إدراج اسم المشتبه فيه في قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر. بعبارة أخرى، لم يكن الأمر إخفاقا في جمع المعلومات بل في تحليل وفهم المعلومات التي كانت بحوزتنا.
الرئيس الأمريكي تحدث الثلاثاء إثر اجتماع في البيت الأبيض مع مستشاريه للأمن القومي وتعهد بالتحرك بأقصى سرعة لتشديد إجراءات أمن الطيران. ذكر مسؤول في السفارة الإيرانية في العاصمة النرويجية أوسلو لهيئة الإذاعة النرويجية الأربعاء أنه استقال احتجاجا على الحملة التي تشنها طهران على المتظاهرين المناهضين للحكومة، لكن ناطقا باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى التقرير. هيئة الإذاعة النرويجية نقلت عن محمد رضا حيدري قوله: إن معاملة السلطات الإيرانية للمتظاهرين في أسبوع الميلاد جعلتني أدرك أنني لن أستطيع استمرار بحسب تعبيره. وأفادت الإذاعة بأن حيدري عمل قنصلا بالسفارة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. من جهتها قالت وزارة الخارجية النرويجية إنها على علم بالتقارير الإعلامية لكن لم يتصل بها أحد في شأن هذا الموضوع. نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله الأربعاء إن وزير الدفاع إيهود باراك تلقى عشرات التهديدات بالقتل من أشخاص يخشون إزالة المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية المحتلة. وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز أن للتهديدات صلة بالمستوطنات، مشيرا إلى تشديد إجراءات الأمن بناء على ذلك. أفادت صحيفتان جزائريتان الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية بأن متمردين مسلحين في الجزائر خطفوا الاثنين مهندسا جزائريا يعمل لإحدى شركات البناء الكندية، ولم يرد تأكيد للتقرير من مسؤولين جزائريين، كما لم يصدر أي تعليق من الشركة الكندية. في صنعاء ذكرت مصادر أمنية الأربعاء أن القوات اليمنية حاصرت قائدا إقليميا مشتبها فيه من القاعدة في أحد المنازل قرب العاصمة بعد أن اعتقلت ثلاثة يعتقد أنهم أعضاء بتنظيم القاعدة كانوا قد أصيبوا خلال حملة قتل فيها اثنان على الأقل من أعضاء التنظيم يوم الاثنين. أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا الأربعاء إعادة فتح سفارتيهما في العاصمة اليمنية بعد أن قررتا الأحد الماضي غلقهما أمام الجمهور بسبب تهديدات تنظيم القاعدة بشن اعتداءات ضد موظفي السفارتين. وجاء إعلان باريس ولندن غداة قرار واشنطن إعادة فتح سفارتها في صنعاء بعد يومين من الإغلاق. في باكستان أعلن أن طائرة أمريكية بلا طيار أطلقت صاروخين على منطقة وزيرستان الشمالية الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة متشددين. وصرح مسؤول في المخابرات الباكستانية لرويترز بأن الصاروخين أصابا مجمعا للمتشددين، مشيرا إلى تقارير عن مقتل ثلاثة أشخاص. وزيرستان الشمالية تقع على الحدود الأفغانية، وهي ملاذ معروف لمتشددي القاعدة وطالبان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول الإعلان عن قائمة مثال الآلوس الانتخابية، وتقريرا من أربيل بشأن تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في كردستان، ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن عازف الكمان في الفرقة السيمفونية الأردنية الفنان ماجد حسين الغزالي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، ملف بلاك ووتر لن يغلق بقرار قاض واحد، وثورة المحافظات على موازنة 2010. أعلنت الحكومة العراقية أنها ستلاحق قضائيا شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية بتهمة المسؤولية عن قتل مواطنين عراقيين، وجاء الإعلان بعد قرار قاض اتحادي أمريكي إسقاط التهم الموجهة إلى عدد من منتسبي شركة بلاك ووتر بقتل 14 عراقيا في حادثة ساحة النسور في بغداد عام 2007. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية إسقاط التهم، وأبدى استياءه واستغرابه واصفا القرار بالمجحف والاستفزازي لمشاعر العراقيين. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر الطلب من ذوي الضحايا والمتضررين إعطاء وكالات لمكتب الاستشارات القانونية في مجلس الوزراء لرفع دعاوى الحق المدني ضد شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الإعلان عن آليات إعطاء الوكالات للمواطنين في وقت قريب. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن حكومته سترفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر في العراق والولايات المتحدة ردا على قرار المحكمة الأمريكية إسقاط التهم عن منتسبي الشركة.
قمنا بما ينبغي علينا لحماية أرواح المواطنين وأخذ الحق من الذين ارتكبوا الجريمة، وشكلنا لجان وأقمنا الدعوة نحن من قبلنا على شركة بلاك ووتر سواء كان في أمريكا أو سنقيمها هنا في العراق.
عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون مكين أعرب هو الآخر خلال مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء عن الأمل بنقض قرار المحكمة الاتحادية في بلده.
نحن نحترم حكم القانون ونأمل ونعتقد بأن يستأنف القرار. نقدم مواساتنا لعائلات القتلى والمصابين في هذا الحادث المؤسف، ونعبر عن أسفنا البالغ لصدور هذا القرار، لكنه صدر بموجب حكم القانون.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر أيضا أن يطلب من حكومة الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عبر المحاكم الأمريكية بما يضمن إنزال القصاص بالجناة. إذاعة العراق الحر التقت سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي الذي أكد أن الحكومة العراقية لن تكتفي بما ستفعله وزارة العدل الأمريكية لاستئناف القرار.
علينا أن نتذكر أولا أن القضية اللي صدر بها بيان من المحكمة الفيدرالية كانت قضية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، يعني جهة داخلية أمريكية، ما كانت مرفوعة من قبل جهة عراقية، والقرار صدر بناء على مسألة فنية، خلل فني في الدعوة. المدعي العام استند إلى تصريحات كانت صادرة من المتهمين في ظروف معينة ما تسمح باستعمالها، مسألة فنية. احنا من الناحية العراقية يجب ان نتابع الموضوع بنشاط. اولا قرار مجلس الوزراء حث وزارة العدل الأمريكية باستئناف هذا القرار، بس احنا ما راح نكتفي بهذا، راح نبتدأ بدعاوى صادرة من عندنا تمثيلا للضحايا، لمصالح الضحايا. يجب أن نعول على ما يجري بالساحة الأمريكية من قبل الحكومة الأمريكية.
وأوضح سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي الفرص المتاحة للطرف العراقي كي يضمن حقوق الضحايا العراقيين سواء من الناحية الجنائية أو التعويض في المحاكم المدنية.
أنا أعتقد أن الموضوع هو مو إعادة محاكمتهم، وإنما رفع قضايا جديدة بطريقة جديدة. هناك جانبين، الجانب الجرمي والجانب المدني. حتى إذا فشلنا في الحصول على أحكام جرمية تدين هؤلاء، هناك مجال في المحاكم المدنية في الحصول على تعويضات، حتى إذا كما قلت يعني يتعذر تجريم هؤلاء.
قرر القاضي الاتحاد الأمريكي إسقاط التهم الموجهة إلى منتسبي بلاك ووتر بسبب أخطاء ارتكبها الادعاء العام في استخدام إفادات المتهمين في القضية، حتى أن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن أدمون غريب أشار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن هيئة الادعاء تصرفت وكأنها هيئة دفاع عن المتهمين.
كان هناك من يقول أن الأدلة لم تكن متوفرة، ولكن بعض المحامين الأمريكيين الذين تابعوا هذه القضية قالوا بأن أنه كانت هناك الكثير من الأدلة التي كان بإمكان المدعمين العامين استخدامها لتعزيز مواقفهم، ولكنهم بدلا من ذلك كانوا قد قالوا للمتهمين أعطونا اعترافاتكم أو بياناتكم وكونوا صريحين لأننا لن نستخدم المعلومات ضدكم في دعاوى جنائية، ولكن استخدمت هذه الاعترافات أو هذه البيانات أمام هيئة المحلفين، وتم فعل ذلك رغم تحذيرات حتى من بعض كبار المحامين في وزارة العدل، لأنهم كانوا يعتقدون بأن استخدام هذه البيانات سيؤدي إلى رفض الدعوة. وأيضا كان هناك اعتقاد بأن بعض المدعين العامين حاولوا ربما باستخدام هذه الأساليب الوصول إلى هذه النتيجة وهي رد الدعوة، وأن بعضهم تعامل وكأنه محامي عن المتهمين.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية أدمون غريب أن يكون للقضاء الأمريكي موقف مغاير عندما يعاد فتح ملف قضية بلاك ووتر، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التوثق من اتخاذ الإجراءات السليمة هذه المرة، سواء من الجانب العراقي أو الجانب الأمريكي.
طبعا الكثير سيعتمد على الإجراءات التي ستتبعها أولا الحكومة العراقية من جانبها، ولكن من ناحية أخرى الإجراءات التي ستتبعها وزارة العدل الأمريكية عندما يعاد تقديم هذه الدعوة إلى المحاكم الأمريكية. وأعتقد هذه المرة أن المحاكم الأمريكية ستتبنى مواقف ربما تكون أكثر توازنا من تلك التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت.
قال المسؤولون العراقيون أن الحكومة تدرس الآن تكليف مكتب محاماة في الولايات المتحدة لإعادة فتح ملف شركة بلاك ووتر من جديد ومقاضاة المتهمين بقتل مواطنين عراقيين. شهران وتنتهي دورة مجلس النواب بعدما تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 آذار المقبل، وتنتظر موافقة المجلس خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأخير قوانين عديدة بينها قوانين بالغة الأهمية. وكان رئيس مجلس النواب عياد السامرائي أعلن في جلسة يوم الثلاثاء تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للتصويت على القوانين الجاهزة محددا عددها 10 قوانين. وأضاف السامرائي أن المجلس يمكن أن يصوت على موازنة 2010 الأسبوع المقبل، ولكن تحديد الأسبوع المقبل للتصويت على الموازنة يبدو موعدا مفرطا بالتفاؤل في ضوء الاعتراضات التي أبدتها مجالس المحافظات بسبب التخفيضات الحادة في تخصيصاتها. وكانت النجف ودعت عام 2009 باستضافة اجتماع لمجالس محافظات الوسط والجنوب لإعلان رفضها مشروع الموازنة ومطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها. والتقى وفد المحافظات يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب عياد السامرائي لنقل وجهة نظرها. وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة الاستثمار والإعمار في مجلس محافظة النجف أمجد شهاب الجعفري الذي حضر الاجتماع في حديث لإذاعة العراق الحر إن ما يخصص للمحافظات نسبة ضئيلة مما يدخل خزينة الدولة من عائدات.
الأرقام تتحدث على أن 30% من إيرادات الدولة من إيرادات النفط تتحول إلى الوزارات، و5% فقط من هذه الإيرادات تذهب إلى مجالس المحافظات جميعا بما فيها مجالس محافظات إقليم كردستان. هذا يعني أن الحكومة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات أولا، ولكن في الحقيقة أن مجالس المحافظات معنية بهذه الخدمات، والمواطن لا يعرف الحكومة ولا يعرف البرلمان في تقديم هذه الخدمات، وبالتالي نحن في الواجهة الأولى أمام المواطنين.
رئيسة اللجنة الإدارية والقانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة داخل السلمي من جهتها أكدت لإذاعة العراق الحر أن لدى المحافظة جملة مطالب، لا سيما وأن البصرة تجسد مفارقة مأساوية بين ما تتوفر عليه من ثروة وما تعانيه من حرمان.
حتى نوضح مظلومية محافظة البصرة عمدنا إلى رفع مجموعة من المطالب التي تستحقها البصرة والتي ترفع جزء من مظلوميتها من ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب وإلى آخره من المظالم الكثيرة التي تحتاج إلى أموال وأموال لمعالجتها. من هذه المطالب نطالب في مجلس محافظة البصرة بتخصيص نسبة 3% من واردات النفط للمحافظة، بالإضافة إلى جباية 1% من المنافذ الحدودية، ونطالب مع باقي أخواننا بتخصيص نسبة 50% من موازنة الوزارات إلى الميزانية تنمية الأقاليم، والتي بالاتفاق مع باقي مجالس المحافظات أصبحت مطالبنا هي 25%، ثم رفعنا هذا إلى مجلس النواب والتقينا بالسيد رئيس مجلس النواب واستبشرنا خيرا.
إذاعة العراق الحر التقت رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الرباعي الذي أكد ما قاله ممثلو المحافظات بشأن تخفيض مخصصاتها في الموازنة العامة وتفهم المسؤولين لوجهة نظرها.
مجالس المحافظات هي التي تضع الميزانية الخاصة بالمحافظة وترفعها إلى مجلس الوزراء وثم المصادقة يكون من قبل مجلس النواب. هذه الموازنة تم تخفيضها إلى الثلث. هذه الأخطاء الفنية ممكن تصحيحها في داخل الموازنة ذاتها دون أن تأثر على الموازنة بإطارها العام. هذه المشكلة تم مناقشتها مع السيد وزير المالية وتفهم لهذا الوضع.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون اعترفت باعتراض جميع المحافظات عمليا على خفض تخصيصاتها في موازنة 2010 مبينة ذلك بالأرقام، ولفتت في الوقت نفسه إلى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة.
حقيقة هناك شكوى من أكثر المحافظات أو إذا لم يكن جميعها حول التخصيصات القليلة التي لها مما يجعلها غير قادرة على تقديم خدمات إلى المواطنين. سنحاول حل هذه المشكلة عن طريق مناقلة الأموال في الوزارات الخدمية إلى المحافظات وتكون مرتبطة بمجالس المحافظات حتى تستطيع مجالس المحافظات والمحافظين تقديم خدمات إلى الجمهور، لأن ما مخصص إلى تنمية وعمار المحافظات هو أقل من السنة الماضية. السنة الماضية كان 4 تريليونات، هذه السنة 2.6 تريليون توزع على حسب عدد سكان كل محافظة، مما يجعل المبالغ قليلة جدا لا تستطيع أن تقدم حتى مشاريع صغيرة إلى المواطنين.
رئيس الكتلة الصدرية نصار الرباعي تحدث عن إمكانية الاستجابة لمطالب المحافظات دون إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة، ورئيسة اللجنة المالية آلاء السعدون أشارت إلى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة، ولكن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل استبعد التوصل إلى حل في هذه المرحلة المتأخرة محملا مجالس المحافظات مسؤولية ذلك.
حسب القانون الدولي العراقي واضحا بين الوزارات ومجالس المحافظات تقدم خططها الاستثمارية ومشاريعها في الشهر السادس، لذلك أعتقد الآن نطالب بنقل هذه التخصيصات، أعتقد أنها متأخرة، جاءت متأخرة. نحن في اللجنة الاقتصادية نرى أن تأتي مبكرا، لأنها حسب الخطة المرسومة لسياسة الدولة العراقية أن تأتي هذه المقترحات إلى الدولة العراقية منذ الشهر السادس من السنة المالية.
كان مجلس الوزراء وافق منذ تشرين الأول الماضي على موازنة 2010 بتخصيصات قدرها نحو 72 مليار دولار، بضمنها الموازنة التكميلية لعام 2009 البالغة اعتماداتها نحو 4.6 مليار دولار. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
على بعدك يوم ينسر مني النوم قدر على بعدك يوم ما أعتب أنا عليك أعتب على حظي أنا سارق مني من نوم مقدر على بعدك يوم ما أعتب آني عليك أعتب على حظي أنا على حظي أنا
تجي وموت بعيد فلا مقدر على بعدك أنا تجي
وموت
بعيد فلا مقدر على بعدك أنا
ينسى مني النوم مقدر على بعدك يوم ما أعتب آني عليك أعتب على حظي أنا على حظي أنا
تجي وموت بعيد فلا مقدر على بعدك أنا
ينسرق مني النوم مقدر على بعدك يوم ما أعتب آني عليك أعتب على حظي أنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول الإعلان عن قائمة مثال الآلوس الانتخابية، وتقريرا من أربيل بشأن تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في كردستان. ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن عازف الكمان في الفرقة السيمفونية الأردنية الفنان ماجد حسين الغزالي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أعلن النائب مثال الآلوسي خلال حفل نظم يوم الأربعاء عن قائمته الانتخابية التي ضمنها مجموعة من البرامج الانتخابية لم تختلف في ظاهرها عن برامج انتخابية أخرى، وتتمحور معظمها حول بناء الدولة والقضاء على الفساد والنهوض بمستوى الفرد العراقي، داعيا في الوقت نفسه إلى علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة تقوم على أساس المصالح المتبادلة. إلى التفاصيل.
لم يعطي النائب مثال الآلوسي سببا واضحا لتأخير الإعلان عن قائمته التي ستخوض الانتخابات المقبلة تحت اسم قائمة مثال الآلوسي للأمة العراقية، لكنه أوضح أن أعضاء القائمة من الشخصيات غير المعروفة من الليبراليين ومن متوسطي الحالة الاقتصادية، همهم كما يقول خدمة البلد والخروج به من التخندقات الطائفية والمحاصصات الحزبية. الاحتفال الذي نظمته قائمة الآلوسي للإعلان عنها جرى الأربعاء، كانت كلمة مثال الآلوسي انفعالية وغلبت نبرة الحماس عليها، وفيها تهجم على كل من إيران وعلى السعودية.
وكم يذكرني اليوم بالأمس عندما بدأت قناة الجزيرة يوم أو يومين قبل الانتخابات وجاءت بنكرة يتجاوز على السيد السيستاني، وتسارع البعض وكأنها الفرصة الثمينة ودفعوا البلاد إلى انتخابات طائفية. اليوم المصدر ليس الجزيرة وليس دولة قطر حتى يضمن انتخابات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وجزء من ديالى وبغداد، فتأتي لنا قائمة بثمانين صوت في مجلس النواب.
الآلوسي دعا في برنامجه الانتخابي إلى تشكيل دولة مدنية حديثة ترعى حقوق المواطن وتحسن من وضعه الاقتصادي وتقضي على الفساد، وانتقد في تصريح لإذاعة العراق الحر اعتقاد بعض الليبراليين في أن المساحات الإسلامية ستضمن لهم الفوز، كما دعا إلى علاقة متوازنة مع الولايات الأمريكية تقوم على أساس المصالح المتبادلة، لافتا في الوقت نفسه إلى حاجة العراق حاليا للتعاون الأمريكي.
نحن ندعو إلى علاقات استراتيجية مع أمريكا، ولا نريد أمريكا أن تبارك أي حاكم كان في العراق، لا نريد أمريكا أن تتدخل في هذا الشأن العراقي. أنا حريص وأعلم أن لأمريكا مصالح في العراق، وحريص على حماية هذه المصالح الأمريكية، شريطة أن تقوم أمريكا بدورها بحماية المصالح العراقية. من يدعو اليوم ويردد كلمات تقول أن العراق قادرا على حماية حدوده يريد أن يقع في العراق ويوقع العراق في متاهات عدم السيادة والاحتلال الأجنبي، أي الإيراني والسعودي وغيره. نحن بحاجة إلى أمريكا، وبالتالي أناشد الرئيس أوباما كلمة واضحة: لا يمكن أن يضحى في العراق من أجل رغبات إيرانية أو تفاوض عراق أمريكي إيراني.
أعضاء من قائمة مثال الآلوسي أشاروا إلى الدعم المالي الكبير من قبل دول الجوار إلى بعض الكتل السياسية المرشحة، وأوضح عضو حزب الأمة العراقية خليل الزبيدي إن أسباب ذلك يعود إلى عدم إقرار قانون الأحزاب.
سيكون هناك تفاوض كبير في الحملات الانتخابية بين الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن المواطن الحمد لله أصبح على درجة من الذكاء تكفي لأن يعرف ويميز بشكل واضح أي الكتل التي تتقاضى من الطرف الفلاني أو الطرف الآخر.
هل معنى هذا أن ستكون دعايتكم الانتخابية ضعيفة؟
نعمل بكل ما أوتينا من قوة ودعم بالاعتماد على بعض التبرعات من الأخوة العراقيين الموجودين داخل وخارج العراق، مصادر تمويلنا أيضا بالاعتماد على بعض الاشتراكات والتبرعات التي يقوم بها كوادر الحزب، وبالتالي هذا التفاوت الذي سيتضح في الانتخابات المقبلة سببه هو عدم إقرار قانون الأحزاب. لو كان لدينا قانون للأحزاب لكنا في حال أفضل عما نحن نعيشه الآن، لأنه التمويل سيكون مركزي من قبل الدولة، الدولة هي التي تقوم بدعم تلك الحملات الانتخابية.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد إلغاء وزارة الإقليم لشؤون المرأة التي كانت في التشكيلة السابقة للحكومة الكردستانية، تم تشكيل مجلس باسم المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان العراق، يضم 15 عضوا وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء برهم صالح، لرسم السياسات المتعلقة بحقوق المرأة ومتابعة القوانين لمواجهة القضايا التي تخص العنف ضد المرأة وكذلك العنف الأسري في الإقليم. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
ضمن إجراءاتها لمكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان العراق، شكلت التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كردستان التي يرأسها الدكتور برهم صالح مجلسا باسم المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان العراق، بعد إلغاء وزارة الإقليم لشؤون المرأة في التشكيلة السابقة للحكومة. وقال كاوا محمود المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان ووزير الثقافة أن المجلس سيهتم بعدة جوانب تتعلق بالمرأة في كردستان ومحاولة مواجهة القضايا التي تهم المرأة. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الأعلى للمرأة، وهذا المجلس يتكون من 15 عضو فيها وزارات، ويشرف السيد رئيس الوزراء مباشرة على هذا المجلس، ولهذا المجلس مهمات عديدة، منها رسم السياسات وصياغة السياسات المتعلقة بالمساواة الجندرية وبحقوق المرأة ومتابعة القوانين التي تصدر في هذا المجال، وأيضا متابعة ما هو جديد في مواجهة العنف وفي مواجهة القضايا التي تخص المرأة، في مشاركة المرأة في مراكز القرار، في مجال اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة، في كافة هذه المجالات.
وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم على ضرورة تشريع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة وكذلك العنف الأسري في الإقليم، مضيفا بالقول:
نعم، هناك إجراءات حكومية منذ الكابينة الخامسة، جرى تشكيل هيئات خاصة، مديريات خاصة لمواجهة العنف ضد النساء تابعة لوزارة الداخلية، وكانت هذه المديريات تطورت عملها وكانت ناجحة في عملها. نحن بحاجة إلى تشريع لمواجهة العنف وخاصة العنف الأسري.
هل تم إعداد صياغة مشروع مثلا؟
نعم، كان هناك عمل مضي من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان السابق، واستطاعت هذه اللجنة أن تنجز مشاريع عديدة، قدمت هذه المشاريع إلى الحكومة، وجرى أيضا صياغة مشروع جديد من قبل الحكومة، وهذه المشاريع في طور الصياغة وفي طور التكامل لكي نوصل إلى المشروع الأحسن والأفضل بما يناسب مواجهة حقيقية لجرائم العنف ضد النساء.
إلى ذلك، رحبت الأوساط النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في إقليم كردستان بخطوة حكومة الإقليم في تشكيل مجلس للمرأة للنهوض بواقع المرأة والدفاع عن قضاياها. سوزان شيخ شهاب الناشطة النسوية وعضو برلمان كردستان اعتبرت تشكيل المجلس خطوة نحو وضع استراتيجيات جديدة للمرأة الكردية، وأضافت قائلة:
هذا المجلس يعتبر خطوة جديدة، هي اتجاه جديد لوضع استراتيجيات جديدة النهوض بمستوى المرأة في إقليم كردستان.
من جانبها، تعتقد جشا دارا حفيظ رئيسة لجنة المرأة في برلمان كردستان أنهم بحاجة إلى توعية المجتمع الكردي حول القوانين التي تصدر عن المرأة، مشيرة إلى أنهم في برلمان كردستان بصدد إعداد مشروع قانون حول كيفية مواجهة العنف والعنف الأسري في الإقليم. وقالت في هذا الإطار: إلى جانب وجود قانون لتوعية المجتمع أهمية كبيرة، وهنا يأتي دور الحكومة ومؤسساتها وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في الاهتمام بهذا القانون عندما يصدر وتوعيتهم على تطبيقه، انتهى التعليق. ويشهد إقليم كردستان العراق منذ سنوات حالات قتل النساء بحجة غسل العار أو حالات الانتحار من خلال حرق النساء أنفسهن، في وقت تعتبرها المنظمات المعنية بحقوق المرأة أنها تأتي من خلال الضغوطات الأسرية على تلك النساء فيلجأن إلى هذه الطريقة وسط محاولات حكومة الإقليم الحثيثة لتقليلها والقضاء عليها. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم فنانا موسيقيا يقيم في الأردن. ضيفنا هو الموسيقي عازف الكمان في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية سابقا الفنان ماجد حسين الغزالي، ويعمل حاليا عازف في الفرقة السيمفونية بعمان. الفنان ماجد الغزالي من مواليد بغداد عام 67 و900 وألف، أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في مدرسة الموسيقى والباليه التي كان دخوله إليها بالصدفة.
دخولي للمدرسة الموسيقى والباليه كان صدفة، كانت مدرسة الحكمة معروفة ببغداد بالحفل التخريج مال التمهيدي، انه خلاص نروح للصف الاول، عندنا الحفل السنوي كان بإنشاد وبغناء وبتمثيل وبكذا، فاني صدفة صار بي الجدري المائي، انقطعت عن التمارين الرئيسية للحفلة. المهم فصرت زين، بعدين رحت على اخر يوم التمرين الجنرال بروفا، ووالدتي كانت وياي، اخذتني مدرس موسيقى قالها والله ما نقدر احنا نحطها ويا المنشدين والفرقة، واني تعرفين طفل فاريد قلب ام تريد ابنها يشارك، فدخلت ولا هو تفاجأ الاستاذ انه اني دا حافظ ودا اقدر اتفاعل وياهم ودا ادي بشكل يأهلني انه اشارك وياهم بالحفلة. فبعد الحفلة اجا قال لها يا بتر اكو مدرسة اسمها مدرسة موسيقى والباليه تدور ناس موهوبين. اي راح تقدمت، كانوا اكو خبراء روس في وقتها يسوون اختبار، احنا اتذكر كنا مقدمين يعني بحدود 35 او 36 واحد، انقبلنا 8.
بعد تخرجه من مدرسة الموسيقى والباليه التحق بالجامعة التكنولوجية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك، لكن الميكانيك لم تستطع أن تبعده عن عالم الموسيقى، فعمل عازفا لآلة الكمان في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية. عن الأوضاع والظروف الصعبة التي كانت تمر بها الفرقة في فترة الثمانينيات والتسعينيات يقول الفنان ماجد الغزالي:
فترة جدا صعبة احنا مرت علينا كفرقة سيمفونية، بس ما توقفت يعني، رغم انه كانت الرواتب جدا قليلة، رغم كنا كثير من الاحيان انه نقدم حفلات وتنقطع علينا الكهرباء يعني نقدمها على شموع، كانت اكو هواية مو مضايقات اقدر اقولها، وانما الروتين كان يعيق هواية قضايا، منها الشغلات البسيطة اللي هي النطات الستاندات كل المستلزمات اللي تقودك الى انه تقدم فد حفل متواضع، اضافة الى انه كان سفر ممنوع، المشاركات الخارجية كانت أيضا مقطوعة، بس كنا يعني في حالة أنه تواصل، الغرض من ديمومة الفرقة مو أكثر، مو أنه نحسن مستواها، ما كان عندنا هذا الطموح أنه نحسن مستواها، رغم أنه كنا نجهد كثيرا حتى ندرب بعضنا بعض، يعني ما عندنا خبراء، كل الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية كانت هي الوحيدة اللي بالعالم اللي من نفس البلد، يعني خلال الحرب العراقية الإيرانية كانوا يعني مدرسين المدرسة هم نفسهم كانوا يعيشون الفرقة السيمفونية.
الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، والتي تم الإعلان عن تأسيسها رسميا عام 59 و900 وألف، تعتبر من أقدم السيمفونيات في العالم العربي، ورغم عمليات النهب التي تعرضت لها مكتبتها الموسيقية ومخازن الآلات الموسيقية التابعة لها عقب سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، إلا أنها بدأت تنهض من جديد، وذلك من خلال العروض الموسيقية التي قدمتها داخل وخارج العراق، إلا أن العنف الذي عصف بالبلاد دفع بالفنان ماجد الغزالي وغيره من عازفي الفرقة إلى ترك العراق عام 2005.
بعد 2003 كان طموحنا أكبر لأنه تحسنت شوي الرواتب، صارت أكو التفاتة، بدينا نطلع نسافر. يعني مثلنا العراقي بالإمارات، رحنا الولايات المتحدة، أزفنا أيضا، وكان لنا أمل أنه يتحسن الوضع بشكل عام، وخلينا نقول على الجانب الفني بشكل خاص. بعدها غادرت لسنة 2005 بعد الأحداث اللي صارت حياتك الخطرة وما كنت، يعني مو شرط تكون فنان حتى تقتل أو صار القتل عشوائي، فكو فوضى أو بيئة غير صالحة للحياة.
مدرسة الموسيقى والبالي عانت هي الأخرى في فترة التسعينيات من هجرة أساتذتها وكوادرها الفنية وإهمال الجهات المعنية لها، لذا قرر الفنان ماجد الغزالي أن يعود إليها، وذلك لحبه وتعلقه بالمدرسة التي علمته حب الموسيقى.
أنا درست بالمدرسة بعد أن حسينا أن المدرسة خلاص راح توضع، مو كانت رغبة من عندي، لأن كان عندي شغل الخاص بي، كان عندي معمل في بغداد، لكن كان طموحي أن أسجل ولدي في نفس المدرسة اللي تخرجنا منها أنا وزوجتي. زوجتي أيضا من خريجة مدرسة موسيقى إقبالية، سوديت بنتي سارة الكبيرة للمدرسة، ولا شفت المدرسة وضعها جدا تعبان وتعيس، طلاب قليلين لأن مدرسين ماكو ما يقدرون يغطون الكادر. فبلشت أنا تدريس بالخمسة وتسعين إلى 2005، يعني تقريبا بحدود 10 سنوات أنا وزوجتي وقسم من الطلاب المدرسة الخريجين أيضا التحقنا بالمدرسة في سبيل أنه نشغل الفراغ اللي تسبب بهجرة، يعني خروج الأساتذة الروس اللي كانوا بالمدرسة يدرسون.
الفنان ماجد الغزالي يقيم في عمان منذ عام 2005 ويعمل حاليا مع الفرقة السيمفونية الأردنية، ويشارك في أغلب برامجها الموسيقية التي تقام داخل وخارج الأردن.
يمكن أنا كنت شوي محظوظ أكثر من غيري، لأنه قبل لا أجي لعمان كنت العازف الأول بفرقة سيمفونية في العراق، وجينا سنة 2004 على ما أذكر شاركنا بمهرجان جرش. فلما أجيت أنا بال 2005 كنت أوريدي يعني معروف من قبل العمان سيمفوني أوركسترا هنا. فلما قدمت للمعهد وكان أكو اختبار أيضا مثل الأوديشن، لازم نجتازه، خبراء يجون من فرنسا ومن بريطانيا ويسوون اختبارات للعازفين حتى يصنفوهم حسب التصنيف، شوية هنا الأمور أكثر احترافية من اللي موجود عندنا في بغداد. فقدمت الاختبار ونجحت، التحقت في الفرقة السيمفونية هنا، تقريبا أغلبها كانوا عراقيين. الآن العراقيين هم بدأوا يهاجرون من هنا، الهجرة الثانية اللي يطلعون إلى أمريكا أو إلى أوروبا، فالآن هم نعاني بشوية نقص أيضا مرة ثانية بالعازفين. فبلشت وياهم يعني أغلب نشاط، مو أغلبها وإنما كلها، سافرت معهم إلى بيروت، رحنا إلى البحرين أيضا قدمنا، وأدنا مناهج ثانية أو سفرات ثانية إلى القاهرة وإلى دبي، إن شاء الله نكون متواجدين.
يحمل الفنان ماجد الغزالي الكثير من الذكريات الجميلة عن مدرسته، مدرسة الموسيقى والباليه، التي كانت قد تعرضت بعد أحداث عام 2003 إلى النهب والسرقة، لذا عمل جاهدا على إعادة الحياة إلى هذه المدرسة التي خرجت أجيالا من الفنانين والموسيقيين العراقيين. قبل أشهر قليلة أطلق مبادرة للفت الأنظار إلى مدرسة الموسيقى والباليه التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال، حيث جمع أكثر من 60 عازفة وعازف من أساتذتي وطلبة المدرسة السابقين المنتشرين في مختلف بقاع العالم، جمعهم في عمان وأحيوا حفلات موسيقية ذهب ريعها إلى المدرسة. عن هذه المبادرة يقول الفنان ماجد الغزالي:
والله هي هاي الفكرة كانت مراودتني، ومو بس أنا يعني كل الأصدقاء مراودتنا من سنين صراحة، من التسعينات، لأنه إحنا الجو اللي عشناه بالمدرسة ذكرياته جدا جميلة، وكانت أجواء المدرسة يعني بدون مبالغة هي يعني أحلى ما يذكر في عمر الإنسان بشكل عام، بس في بغداد بشكل خاص بالنسبة لطلاب مدرسة موسيقى والبالي. ولأنه أنا عشت بالمدرسة كطالب وكأبو طالب وكمدرس، فتقريبا احتويت كل المشاكل المشاعر اللي موجودة. صارت عندي فكرة أنه أقدر أجمع طلاب المدرسة أو خريجين المدرسة، الغرض منه أنه ندعم المدرسة. بعد الأحداث أحب أقول أنه مدرسة كمؤسسة انهدت وانسرقت. اللي صار بقينا بس أني وشخص اسمه هشام، هو أيضا خريج مدرسة موسيقى البالية وكان بالمدرسة أيضا، بقينا بس إحنا. قدرنا نرجع المدرسة بعلاقاتنا، أنه رجعنا سوينا تبرعات من النرويج ومن أمريكا ومن سويسرا، آلات رجعنا كوننا المدرسة مرة ثانية. ما كان أكو يعني حتى كان بعد لا دولة موجودة ولا كذا، بجهود فردية بحتة يعني، وقدرنا نرجع نسوي النظام الداخلي للمدرسة.
في عمان وبالتعاون مع منظمات دولية أقام العديد من ورش العمل لطلبة مدرسة الموسيقى والباليه بهدف تنمية مواهبهم، ويسعى حاليا مع عدد من زملائه الخريجين السابقين لتأسيس جمعية لإعادة الحياة إلى مدرسة الموسيقى والباليه ببغداد.
الحقيقة اشتغلت أني مع منظمة هي أمريكية اسمها صوت أمريكا، وسوينا فد ورشة عمل لطلاب المدرسة. تعاوننا يعني بجهود بعض الأصدقاء من برا، سوي ورشة عمل لطلاب المدرسة في أربيل، لأنه قبلها كنت أني جزء من برنامج همين ورشة عمل مع اليونيسيف مستمرة إلى مدة 3 سنوات 2005-2006-2007، عملناها لطلاب من مدرسة موسيقى البالية، أيضا جبناهم إلى عمان. فحسيت أنه ممكن إحنا نسوي فتشي لطلاب المدرسة وليس من جهات أجنبية، فصارت المبادرة أنه أسوي تجمع مرة ثانية يصير هذا لغرض إنشاء جمعية، وإحنا في صدد تكوينها بنشتغل على هذا الأساس. هي جمعية الغرض منها إنه تدعم المدرسة بعلم، بكتب، بمناهج، بتدريس، بآلات، بورش عمل، بكل القضايا اللي يحتاجها الطالب.
الفنان ماجد الغزالي يدعو الجهات المعنية في العراق إلى الاهتمام بمدرسة الموسيقى والباليه ودعمها لتخريج جيل متذوق للموسيقى والفن الراقي، ومنح الفنانين العراقيين الحرية ليبدعوا أكثر في بلد آمن ومستقر يحترم الفن وتذوقه بعيدا عن الفوضى.
العازف الأول بسيدني بأستراليا هو عراقي، في بوسطن هو عراقي، في ألمانيا عراقيين، في كل بلد الآن في كل أوركستروات العالم موجودة بالعالم أكو بيها عازفين عراقيين هم تخرجوا من مدرسة الموسيقى والبالي. للأسف وهذه المدرسة عانت ما عانت وأهملت إلى حد الذبح، لازم يلتفتولها، لازم يدعموها، لازم يطلقون الحرية للفنان العراقي حتى يكون محترم برا. يعني الفنان اليوم برا فيستا صعبة، والموسيقى هي يعني مو أنا أقولها، كل العالم يقولها، أهم شيء للطفل هي الموسيقى، تذوقه وتهذبه وتعلمه وتسوي. اللي كنا نتمنى إحنا إنه يكون في كل محافظة مدرسة موسيقى وبالي، وليس بس في بغداد. هذا لازم يكون ديدن المسؤولين على الثقافة هناك، يجب أن يكون اهتمام الدولة بالطفل بالناحية الموسيقى والفن بشكل جدا كبير، لأنه هذا يهذب لنا الجيل ويخلق لنا جيل شوية مثقف ومتعلم.
مستمعين الأعزاء مع الفنان الموسيقي ماجد الغزالي، وقد حدثنا عن تجربته القصيرة في المهجر وتجربته الطويلة كعازف على آلة الكمان في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية وكطالب وأستاذ في مدرسة الموسيقى والباليه، كما اطلعنا على المبادرة التي أطلقها مع أصدقائه من أساتذة وخريجي هذه المدرسة المنتشرين في دول المهجر لإعادة الحياة إلى مدرسة الموسيقى والباليه ببغداد. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل تحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.